لما قدرين. معلش اتفضلي.
اليهود اللي امروا بالسيد المسيح دول اللي كانوا في اسكندريه بدري، دول كانوا اكيد بعد حلول الروح القدس مش قبل حلول الروح القدس.
طبعا.
طيب ماشي، شكرا يا ابونا. وبالنسبه للقداس، تفضل تفضل
زي ما قلنا في المحاضرتين اللي فاتوا، ان الفتره دي المبكره جدا من تاريخ الكنيسه كان المسيحيه اتعرفت في اسكندريه من اليهود اللي حضروا يوم الخمسين في اورشليم ورجعوا مأمنين بالمسيح. ده قبل ما ماري مرقص يجي اسكندرية ببضع سنوات. وهي دي الفترة العجيبة والغريبة جدا، اللي هي فيها جماعات مسيحية اتجمعت ومارست عبادتها المسيحية، لكن لم تقنن قانونيا إلا بعد ما جه ماري مرقص وكرز بالمسيح عشان تكون كنيسة مؤسسة أو مبنية على الرسل. إذا ما كان فترة كبيرة من الوقت فيها جماعة يهودية آمنت بالمسيح. عشان كده من أهم السمات اللي بتميز كنيسة اسكندرية، أو يعني بتختص بكنيسة اسكندرية، أن المسيحية فيها يعني تأسست في وسط يهودي.
نعم.
عشان كده العبارة اللي أنا أكدت عليها أكتر من مرة، إن ارتبطت المسيحية المبكرة في مصر باليهودية عشان البشارة اللي وصلت لها كانت ذات ميول يهودية، أي ميول من اليهود يعني اللي قبلوا المسيحية، أكثر من كونها تميل إلى تعاليم بولس الرسول.
بولس الرسول، نعم.
أن بولس الرسول كان بيقول أن الناموس
لا ينفع أو لا ينفع.
لا ينفع.
طب وبالنسبة للقداس الكرولوس اللي إحنا بنصليه دي، هو برضو كتبه ماري مرقس ولا كتبه القديس كرولوس؟
علماء الليتورجية لا، هو طبعا اللي عمله ماري مرقس، والقديس كرولوس لما أضاف إليه بعض الأواشي في القرن الخامس نسب إليه. لكن علماء الليتورجية بعد دراسة قداس ماري مرقس القبطي ومقارنته بقداس ماري مرقس البيزنطي، بالإضافة إلى المقارنة بين قداس ماري مرقس القبطي وقداس القديس سرابيون أسقف تمويز في القرن الرابع، بيقولوا أنه كان يبدو إنه كان هناك نص قديم نقل منه ماري مرقس قداسه، وبيثبتوا كده من المقارنة ما بين النص القبطي المرقسي والنص البيزنطي المرقسي. بالمقارنة بين النصين يظن إن في نص قديم هما اللي نقلوا منه، وده بيأكده أكتر أن المقارنة بالنصوص الليتورجية للقداس المرقوس القبطي والنصوص الخاصة بقداس سرابيون القبطي برضو في القرن الرابع بتميل إلى ذلك، لا سيما أنه بيجمع علماء الليتورجية أن قداس القديس سرابيون مش هو اللي عمله، لكن هو اللي سجل هذه الصلوات المصرية القديمة فتسجلت باسمه. وده اللي بيخلينا نبقى حاسين بنوع من الرهبة في الفترة القديمة جدا المبكرة جدا اللي فيها يهود من الإسكندرية، ودول كانوا أكبر جالية يهودية في العالم، قبلوا المسيحية ومارسوا بعض صلواتهم بطريقة لا نعرفها حتى الآن. لأن زي ما قلنا أن القرن الأول الميلادي يخلو من أي وثائق لتورجية في كنيسة الإسكندرية.
شكراً أتسابونا.
كان في سؤال في صلاة بعد التناول،
اللي هي صلاة الشكر، اللي هي بتقول فمنا امتلأ فرحا ولساننا تهليلا. شماس بيقول احنا رؤوسكم للرب. ففي دلوقتي هي بيقولوا مش بتتقال دلوقتي في القداس، ده أول حاجة. فهل ده صحيح يعني ان هي اتشالت من القداس؟ تاني سؤال، هو ده صح ان الشخص اللي أخذ الأسرار وجواه المسيح ان هو يحني راسه بعد التناول؟ دول السؤالين.
فمنا امتلأ فرحا ولساننا تهليلا، دي صلاة بيصليها بعض الآباء الكهنة بعد انتهاء القداس الإلهي وقبل رش الماء مباشرة، لكن هي في النهاية صلاة سرية مش علانية، لا يشارك فيها الشعب. يعني هي موجودة لحد دلوقتي، ولكن بعض الكهنة بيقولوها وبعد كده بيرش المياه. أي طلبات فيها إحناء رأس بعد التناول دي بتكون حاجات دخلت إلى الكنيسة في عصور متأخرة نوعا. يعني ابن كبر مثلا في القرن الـ14 كان بدأ يعترض على السجود في قداس الأحد ويقول يكفي الركوع، ولكن في الحقيقة أن في القرون المبكرة كان يوم الأحد يوم القيامة لا يجوز فيه لا السجود ولا الركوع. أما إحناءة الرأس فهي ما فيهاش خطأ طقسي ولا حاجة، لأن دي مجرد تعبير عن الخضوع أو القبول لعطية المسيح. ما ننساش العبارة اللي احنا بنقولها أثناء انصرافنا من الكنيسة اللي هو قانون الختام، اللي بنقول فيها إزمو إيروي يستي ميطانيا. يستي ميطانيا يعني ها ميطانيا، والميطانيا يعني سجود، ولكن في الحقيقة الكلمة ما بتعنيش ها ميطانيا يعني ها سجود، لكنها بتعني كل البركة. فإحناءة الرأس ما فيهاش مؤاخذة، لكن إحنا حاليا في قداس الأحد اللي هو يوم القيامة بنسجد. ديت عبارة عن ممارسات ليتورجية متأخرة لم تكن معروفة في بواكير المسيحية.